بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يهدي بفضله ويضل بعدله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على رسول الله. لا خير إلا دل عليه، ولا شر إلا حذر منه. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه. وكنا عرضنا حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم على الروض المربع من كتاب الجنائز في آداب غسل الميت. قال البهوتي رحمه الله: ويجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا، لحديث: ليغسل موتاكم المأمونون، رواه ابن ماجه بسند ضعيف، لكن معناه يعني مراد، لأن غير المأمون لا ينبغي أن يتولى غسل الميت، ربما اطلع على شيء ينبغي ستره، فإذا كان الغاسل غير آمين يفضح ما رآه، وهذا لا يجوز. قال: وكونه أمينا ليوثق به في تكميل الغسل وستر العيب وغير ذلك. ولأحمد عن عائشة مرفوعة: من غسل ميتا وأدى فيه الأمانة ولم يفش عيبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من غسل ميتا، نقول ميتا ولا ميتا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول ميتا ولا ميتا؟ ها؟ لا، أنا وأنت ميت. الحي يقال ميت لأنه سيصير إلى الموت، لكن اللي مات خلاص نقول ميت. ها؟ إيه، لكن هذا يقول ميت سيصير إلى الموت، لكن إذا قلت ميت خلاص قضى. أو من كان ميتا فأحيناه، أو من كان ميتا فأحيناه، يعني خلاص في الجهالة ميت، ميت. أي نعم، إنك ميت وإنه ميت، يخاطبه وهو في حال الحياة، قال ميت، لكن قضى يقال ميت. أي نعم. من غسل ميتا وكتم عليه فغفر له 40 مرة للحاكم. وعموم قوله: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، والمسلم حرمته ميتا كحرمته حي، هو لا يزال مسلم، فستره متعين. أي نعم. وقوله في الغيبة، الغيبة ما هي؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت أعظم من الغيبة، وغير ذلك من الأحاديث. وقال جمع: إلا على مشهور ببدعة أو فجور ونحوه، فيستحب إظهار شره وستر خيره ليرتدع نظيره. وفي الحديث لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، يعني لو أن مبتدعا مشهور ببدعته، رافضي مشهور ببدعته ومات، ثم اطلع عليه مطلع أنه مسخ خنزيرا أو قردا، فلك أن تظهر هذه ليرتدع غيره من أن يسلك مسلكه. وسنة الله في خلق في من سب الصحابة، سب أفاضل الصحابة، أن تكون خاتمته خاتمة سوء. وقد ذكر لي الشيخ عبد العزيز العقل من الدعاة والمشايخ، يعني كان في النخيل ثم نعم انتقل. على كل حال حدثني قصة، على كل حال القصة هي حكاية لكن فيها عبرة، أن شخصا كان ضيفا عند رافضي وهو صديق له، فقال الرافضي لولده يا فلان أحضر لنا أبا بكر، إذا بالولد يحضر خروف يسميه أبو بكر، فغضب هذا الضيف وقتله، ثم ضاقت عليه الأرض وهرب، خرج جهتنا، فلقيه شخص لا يعرفه، قال إلى أين؟ قال دعني وشأني، لكنه أكد عليه وأحرجه، قال والله هذه قصتي وأنا الآن خائف، قال ارجع فستجد أهله يبحثون عنك، فتقول لهم أنا لم أقتل إنسان وإنما قتلت خنزيرا فاكشفوا عنه. فقبل النصيحة ورجع، فمسكوا هذا وقال لهم هذه المقالة، فكشفوا عنه وجدوه خنزير، قد مسخ خنزيرا. وابن القيم ذكر شيء من هذا، أن من يسب خيار الصحابة، من يسب الصحابة، أن خاتمته أنه يعني حري بالمسخ، كما مسخ الله اليهود قردة وخنازير. والممسوخ إلى قرد وخنزير لا يأتي له نسل بحكمة الله عز وجل، هذه القردة التي نرى تتناسل والخنازير تتناسل هذه ليست مسيخ، لأن من مسخ إلى خنزير أو إلى قرد هذا أول هلاكة لا يكون له نسل. على كل حال يعني لا تطالبون لي بالسنة يعني بالصحة، إنما أسنت. أي نعم، والمعنى صحيح، ابن القيم ذكر مثل هذا. أي نعم، وأن هذا من، ولا شك أن يعني صارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر فيه أشياء من هذا كثيرة. أي نعم، فيراجع كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمشهور ببدعة أو فجور يعني يستحب إظهار شره وستر خيره، ليش؟ ليرتدع نظيره. نعم، وفي الحديث لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، خاصة إذا كان لهم أبناء صلحاء يسيء إليهم فينبغي ألا يسبوا. نعم، قال فيلزمه ستر الشر لا إظهار الخير إذا كان نعم مستور الحال، ستر الشر ولا إظهار الخير، يظهر الخير. ولابن حبان اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، ولأن في إظهار الشر إذاعة للفاحشة وغيبة له وهي محرمة، وأما إظهار الخير فيباح ليترحم عليه، ويكثر المصلون عليه والدعاء له. ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء، وهذا أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، أمر كلي، أي ونرجو للمحسن أن يوفى أجره كما وعد الله تبارك وتعالى، ونخاف على المسيء من عذاب الله أن يؤاخذه بإساءته، ولا يظلم ربك أحدا. الله سبحانه وتعالى في سورة قاف يقول: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يعني وكما في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أي نعم. قال: ولا نشهد، يعني بجنة أو نار، إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قد يأتي بعض الناس ويقول: وحدوه، إيش تشهدون على فلان؟ إيش تشهدون لفلان؟ ناس يجاملون فيشهدون بغير ما يعلمون، والأولى السكوت. إذا كنت لا تعلم لا تتكلم بما لا تعلم، وربما أنك تعلم سوء ولا يحسن إذاعته، فالسكوت هنا. أي نعم. ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بجنة أو نار بإجماع أهل السنة والجماعة. قال الشيخ: أو تتفق الأمة على الثناء عليه أو الإساءة. ولعل مراده الأكثر للاتفاق العام، يعني أكثر الأمة تثني عليه، أكثر الأمة تثني عليه، أو أنه الأكثر ديانة. وظاهر كلامه أيضا: ولو لم تكن أفعال الميت موافقة لقولهم، وإلا لم تكن علامة مستقلة. وفي الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر: ما وجبت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. والحديث على عمومه، فمن ألهم الناس الثناء عليه كان دليلا، سواء كانت أفعاله مقتضية أو لا. وهذا الإلهام يستدل به على تعيينها، كما ألهم الناس في جنازة الشيخ ابن باز وفي جنازة الشيخ ابن عثيمين. أنا ما أعلم أحدا يعني يوم جنازته ذمه، ولو ذم ما يجد ما يذمه به، أي نعم، إلا الخير والثناء عليه. هذا مثال يعني. أي نعم. والإمام أحمد رحمه الله قال: العهد بيننا وبينه يوم الجنائز. قيل إنه أسلم يوم جنازته آلاف من اليهود والنصارى، وكان قد ضرب وامتحن وسجن، ليقول القرآن مخلوق، ويرد عليهم ويقول: ايتوني بدليل من الكتاب والسنة أقول به. نعم رحمهم الله. على كل حال، الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: أنتم شهداء الله في الأرض. والحديث على عمومه، فمن ألهم الناس الثناء عليه، فمن ألهم الناس الثناء عليه كان دليلا، سواء كانت أفعاله مقتضية أو لا. وهذا الإلهام يستدل به على تعيينها. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال الشيخ ابن قاسم: ويشرع ثناء الناس على الميت، يعني يشرع ثناء الناس على الميت بما يعلمون، أما أنهم يثنون عليه بما لا يعلمون هذا قول بلا علم. أين؟ وهو جائز مطلق بخلاف الحي. الحي قد يفتتن، إذا كثر الثناء عليه قد يفتتن. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل آخر قال ويحك قطعت عنق صاحبك، يعني كلامك هذا سبب لاغتراره، وهذا أشد من قطع العنق، قطعت عنق صاحبك. إذا كان أحدكم مادحا ولا بد فليقل أحسبه كذا وكذا والله حسيب ولا نزكي على الله أحدا. يعني الحي نعم على تفصيل فيه، إذا أمنت الفتنة أو كذا أو أريد تشجيع الحي وتثبيته على عمل، يعني تشجيعه على عمل جيد وعلى عمل صح فلا بأس. وروى الإمام أحمد ما من مسلم يموت فيشهد له ثلاثة أبيات من جيرانه الأدنين بخير إلا قال الله قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا. على ما علموا هو الجار الحقيقة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالجار أبصر بجاره مدخله ومخرجه وتقواه وعدم عدم ذلك. فإذا شهد له ثلاثة أبيات من جيرانه الأدنين، نعم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ما من مسلم يموت فيشهد له ثلاثة أبيات من جيرانه الأدنين بخير إلا قال الله قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا. يعني أقول له أن الإنسان يقول بما لا يعلم كان كل يعطي الجنة والنار، يجمعنا ثلاثة أبيات ونقول مسألة فيها جنة وفيها نار اشهدوا ولو ما تعلمون، فيصبح صكوك غفران. لا، على ما علموا، وما شهدنا إلا بما علمنا. على مثلها لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة قال ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد. أي نعم. قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما لم يعلموا. الله كريم، الحمد لله. وللحاكم قال ما هذه الجنازة؟ قالوا جنازة، يعني اللقاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هذه الجنازة؟ قالوا جنازة فلان الفلاني، كان، هم يقولون كان يحب الله ورسوله ويعمل بطاعة الله ويسعى فيها. فقال وجبت، فقال وجبت يعني الجنة. وقال ضد ذلك في التي أثنوا عليها شرا، قال وجبت أنتم شهداء الله في أرضه، أيما مسلم شهد له أربعة وثلاثة واثنان بخير أدخله الله الجنة. وفي الأثر إذا أردتم أن تعلموا ما للميت عند الله فانظروا ما يتبعه من حسن الثناء. قال الشيخ وتواطؤ الرؤيا كتواطئ الشهادات، يعني إذا رؤيا له مرأة حسن نعم، وتواطأت توافقت الرؤيا من أكثر من شخص فهي أيضا كتواطئ الشهادات. قال ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة. الله المستعان. يحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة. عندي يعني نسخ لشيخنا الشيخ عبد المحسن جزاه الله خير ممتازة، لماذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية بذل النصح إيش؟ أمني ما أتيت بالمطلوب، لا بلى أتيت به رفقا أهل السنة بأهل السنة، فيه بعض الآثار. هو ميزة الشيخ أنه يعتمد على الأحاديث، على النصوص، على الآثار، وهذا الذي نريد. قال: ومما يؤسف له في هذا الزمان ما حصل من بعض أهل السنة من وحشة واختلاف، مما ترتب عليه انشغال بعضهم ببعض تجريحا وتحذيرا وهجرا، وكان الواجب أن تكون جهودهم جميعا موجهة إلى غيرهم من الكفار وأهل البدع المناوئين لأهل السنة، وأن يكونوا فيما بينهم متآلفين متراحمين، يذكر بعضهم بعضا برفق ولين. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه مقتطف من رسالة قبل هذه، وهي اسمها الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها. قال: اعترض عليها معترضون. قال: وفي مقدمة من طلبت منهم الرفق بإخوانهم من أهل السنة، ولم أرد بأهل السنة في رسالة رفقا أهل السنة بأهل السنة الفرق والأحزاب المنحرفة عما كان عليه أهل السنة والجماعة إلى آخر، يعني ما ذكر، يعني كالذين ظهر حزبهم من المنصورة في مصر، ذول من الأخوان المسلمين. وقال عن هذا الحزب مؤسسه مخاطبا أتباعه: فدعوتكم أحق أن يأتيها الناس ولا تأتي أحدا، إذ هي جماع كل خير وغيرها لا يسلم من النقص. كل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. مذكرات الدعوة والداعي صفحة 32 و200 طبعة دار الشهاب الشيخ حسن البنا. وقال أيضا: وموقفنا من الدعوات المختلفة التي طغت في هذا العصر ففرقت القلوب وبلبلت الأفكار، أن نزنها بميزان دعوتنا. ليش ما تزنها بميزان الكتاب والسنة؟ فما قال: نزنها بميزان دعوتنا، فما وافقها فمرحبا به، وما خالفها فنحن براء منه، ونحن مؤمنون بأن دعوتنا عامة لا تغادر جزءا صالحا من أي دعوة إلا ألمت به وأشارت إليه. صحيح، الله المستعان. على كل حال أنا أبحث عن هذا، لأنه مقتضى هذا الكلام أنهم يرحبون بالرافضي إذا وافقه، ويتبرؤون ممن خالفهم ولو كان سنيا على طريقة السلف. وكالقابعين في لندن الذين يحاربون أهل السنة بما ينشرونه في مجلتهم التي سموها السنة، ومن ذلك نيلهم من علماء المملكة العربية السعودية ووصفهم الدعاة الذين على شاكلتهم فيها بالأحرار، لإظهارهم معارضة العلماء والنيل منهم ولا سيما المرجعية فيهم. وقد كتب أحد الفضلاء رسالة بعنوان مجلة السنة، جمع فيها من مجلتهم جملة من ذلك. وكالذين ظهرت دعوتهم من دهلي في الهند وهي لا تخرج عن 6 نقاط، أهل التبليغ، جماعة التبليغ، ويغلب على أهلها الجهل وعدم الفقه في الدين، ولا يعرجون في دعوتهم على أهم المهمات وهو إفراد الله بالعبادة والابتعاد عن الشرك، وهي دعوة الرسل جميعا، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فإن الذين ابتلوا بدعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم والذبح لهم ليس لهم نصيب من دعوتهم. وإني في هذه المقدمة أؤكد الوصية لشباب أهل السنة أن يعنوا بالاشتغال بالعلم وشغل أوقاتهم بتحصيله. العلم قال الله قال رسوله: ليظفروا بالربح ويسلموا من الغبن، الذي جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أخرجه البخاري في صحيحه برقم 6412، وهو أول حديث في كتاب الرقاق، ومن أهم كتب العلماء المعاصرين التي ينبغي أن يعنوا بقراءتها، مجموع فتاوى شيخنا إمام أهل السنة والجماعة في زمانه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ومؤلفات شيخنا العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ولا سيما أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ومؤلفات العالمين الكبيرين الشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمهم الله. أنا أردت أن أنقل أيضا ما بعض ما نقله من الآثار في هذا عن السلف الصالح. عرف أهل السنة وقال أهل السنة الذين لا يعرف لهم لقب إلا السنة، لا يعرف لهم اسم إلا السنة. أي نعم. ثم أي نعم. قال وفي صحيح مسلم برقم 2589 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أخرجه مسلم برقم 1715. وجاءت هذه الثلاثة المكروهة في حديث المغيرة عند البخاري برقم 2408 ومسلم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. رواه البخاري نعم برقم 6612 ومسلم برقم 2657 واللفظ لمسلم. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ورواه مسلم في صحيحه برقم 64 ولفظه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وروى مسلم أيضا من حديث جابر برقم 65 بلفظ حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري. وقال الحافظ في شرح الحديث والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد، لأن اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعد، بخلاف اليد نعم يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة، وإن أثرها في ذلك لعظيم، أثرها في الكتابة عظيم. وفي هذا المعنى يقول الشاعر كتبت وقد أيقنت يوم كتابتي بأن يدي تفنى ويبقى كتابها، فإن عملت خيرا ستجزى بمثله، وإن عملت شرا علي حسابها. وروى البخاري في صحيحه برقم 6474 عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. المراد بما بين اللحيين والرجلين اللسان والفرج. وقال أي نعم. قال النووي رحمه قال أبو حاتم أي نعم. قال النووي في شرح الأربعين في شرح هذا الحديث قال الشافعي معنى الحديث إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر أن فيه ضرر وشك فيه أمسك. ونقل عن بعضهم أنه قال: لو كنتم تشترون الكاغد للحفظة لسكتتم عن كثير من الكلام. وقال الإمام أبو حاتم بن حبان البستي في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء صفحة 45: الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه التكلم، فما أكثر من ندم إذا نطق، وأقل من يندم إذا سكت، وأطول الناس شقاء وأعظمهم بلاء من ابتلي بلسان مطلق وفؤاد مطبق. وقال أيضا صفحة 47: الواجب على العاقل أن ينصف أذنيه من فيه، ويعلم أنه إنما جعلت له أذنان وفم واحد ليسمع أكثر مما يقول. أي نعم، لأنه إذا قال ربما ندم، وإن لم يقل لم يندم، وهو على رد ما لم يقل أقدر منه على رد ما قال. والكلمة إذا تكلم بها ملكته، وإن لم يتكلم بها ملكها. وقال أيضا في صفحة 49: لسان العاقل يكون وراء قلبه، فإذا أراد القول رجع إلى القلب، فإن كان له قال وإلا فلا. والجاهل قلبه في طرف لسانه، ما أتى على لسانه تكلم به، وما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. وأبلغ من هذا ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم، واللفظ لمسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، إلى غير ذلك من الحديث. نعم، ها كيف الكاغد، الورق اللي تكتبه الملائكة الحفظة، يعني من كثرة كلامكم تكلفون أنكم تشترون الكاغد الذي يكتب به كلامكم، فإذا لو كلفتم بشرائه أمسكتم، أي يعني من كثرة الكلام. وقال أمير: إياكم والظن، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، رواه البخاري ومسلم. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملا. ذكره ابن كثير في تفسير آية سورة الحجرات. وقال بكر بن عبد الله المزني كما في ترجمته من تهذيب التهذيب: إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه أثمت، وهو سوء الظن بأخيك. وقال أبو قلابة: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك: لعل لأخي عذرا لا أعلمه. وقال سفيان بن حسين: ذكرت رجلا بسوء عند إياس بن معاوية، إياس بن معاوية من الأذكياء، فنظر في وجهي وقال: أغزوت الروم؟ قلت: لا. قال: فالسند والهند والترك؟ قلت: لا. قال: أفتسلم منك الروم والسند والهند والترك ولم يسلم منك أخوك المسلم؟ قال: فلم أعد بعدها. في البداية والنهاية لابن كثير، جزء 13 صفحة 121. قال الشيخ عبد المحسن: ما أحسن هذا الجواب من إياس بن معاوية الذي كان مشهورا بالذكاء، وهذا الجواب نموذج من ذكائه. على كل حال، أوردت يعني قال أبو حاتم بن حبان البستي في روضة العقلاء صفحة 131: الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس. بعض الناس مغرب يفتش عيوب الناس بالمناقيش، وياخذ الأشرطة ويتلمس السقطات، الله المستعان، مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه، فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من أخيه. وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب نفسه. وقال في صفحة 33 و100 هذا في روضة العقلاء: التجسس من شعب النفاق، كما أن حسن الظن من شعب الإيمان، والعاقل يحسن الظن بإخوانه وينفرد بغمومه وأحزانه، كما أن الجاهل يسيء الظن بإخوانه ولا يفكر في جناياته وأشجانه. نعود إلى شيخنا هنا في حاشية الروض المربع، قال: ويحرم سوء، يعني حرام سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة، بخلاف من ظاهره الفسق فلا حرج بسوء الظن فيه. وحديث إياكم والظن محمول على ما لم تعضده قرينة تدل على صدق عمر رضي الله عنه، يقول: إن كنا نعرفكم والوحي ينزل، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي أو كمل الوحي، فصرنا نعرفكم بما يظهر لنا منكم، فمن أظهر لنا خيرا ظنناه به وحمدناه عليه، ومن أظهر لنا سوءا ظنناه به وذممناه عليه، أو كما قال رضي الله عنه. أي نعم. ويستحب ظن الخير بالمسلم حيا وميتا، ولا ينبغي تحقيق ظنه في ريبة، وعلم منه أنه لا حرج بظن السوء لمن ظاهره الشر. إذا ثلاث: إذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي. ثلاث تعالج بثلاث: الحسد مرض، والظن أيضا يعني أكذب الحديث، والتطير شرك. كيف علاجه؟ إذا حسدت فلا تبغي، لا تبغي لا بحقد ولا بقول باللسان ولا باليد، لا تبغي على المحسود. وإذا ظننت لا تجعل ظنك حقا، الظن أكذب الحديث، أيها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وإذا ظننت فلا تحقق، لا تجعل ظنك حقا. أي نعم. وإذا تطيرت فامضي، لأن يعني لا يأتي بالخير إلا الله، ولا يذهب بالشر إلا الله، والله لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى. انتهينا من يعني ما يتعلق بتغسيل الميت والستر عليه والتحدث بمحاسن الموتى، ووصلنا إلى فصل في الكفن، الله المستعان، وكلنا سيندرج في هذا، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته لابد يوما على حدباء محموله، يعني النعش. نعم. لما فرغ من الكلام في غسل الميت وما يتعلق به، أتبعه الكفن ومؤونة التجهيز وما يتعلق بذلك. وتقدم أن كفن الميت ومؤونة تجهيزه فرض كفاية على من علم به وأمكنه إجماعا يعلم به وينكر. وقيل: وحنوطه وطيبه وفاقا لمالك، وقول للشافعي رحمهم الله. يجب تكفينه في ماله، يعني تكفين الميت من ماله، أي لف الميت في كفن ثوب فأكثر من ماله، للنص والإجماع. وكذا مؤونة تجهيزه بمعروف، يعني بغير إسراف، وفاقا غير حنوط وطيب، فمستحب يكون من ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم: كفنوه في ثوبيه. وهي ماله. كفنوه في ثوبيه متفق عليه. وتقدم ولما رواه الجماعة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتكفين في النمرة ولا مال له غيرها. وقال ابن المنذر قال بذلك جميع أهل العلم، عنده نمرة ليس له مال غيرها فكفنوه بها وورثته لم يأخذوا شيء. هنا فهذا دليل على أنه يكفن من ماله، وكذلك تجهيزه بالمعروف، لأن فيه من يقوم بالتجهيز يعني يسرف في التجهيز، ويكون هناك فرق موسيقية وطبول وقباب تبنى، هذا كله شرف، شرف ومنكر. نعم. قال مقدما على دين. إيش هو المقدم على الدين؟ الكفن والتجهيز. مقدما على دين ولو برهن وغيره من وصية وإرث وعرش جناية، ولو كانت متعلقة برقبة الجاني وغير ذلك مما يتعلق بعين المال. وقال الوزير أجمعوا على تكفين الميت من ماله، وأنه مقدم على الدين والورثة. الكفن مقدم على الدين، نعم، ولو كان الدين برهن وغيره، ومقدم أيضا على الوصية، مقدم على إرث الورثة، وعرش الجناية لو كان قد جنى وتقرر عليه عرش الجناية فتكفينه مقدم على ذلك. هنا قال لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين. المفلس الذي عليه دين يعني يقدم بالكسوة، يعني يكسى على دينه، فكذا الميت يقدم عليه، بل أولى، ولأن سترته واجبة في الحياة فكذا بعد الموت، وللخبر المتقدم وغيره، ويكون ذلك من رأس ماله، ولأن حمزة ومصعبا لم يوجد لكل منهما إلا ثوب فكفنا فيه، فكفنا فيه. نعم. فيجب لحق الله، يعني تكفينه وتجهيزه يجب لحق الله، وحق الميت ثوب، يعني من كفنه يجب لحق الله، وحق الميت ثوب لا يصف البشرة، ليس ثوبا شفافا يصف البشرة، يستر جميعه، أي جميع بدن الميت ذكرا كان أو أنثى، ما لم يكن محرما، لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى. ويقصد بالثوب مثل الإزار، هذا هو معنى الثوب المتعارف عليه في الزمن السابق، يحرم في ثوبين أبيضين نظيفين، أي نعم، يعني إزار ورداء. فكفن الميت أولى، ولو أوصى أن يكفن بأقل منه لم تسمع وصيته، أوصى بأن يكفن بأقل منه، بأقل من ثوب، لم تسمع وصيته، لما فيه من إسقاط حق الله وهو ستر العورة، وعبارة الإقناع، ويشترط أن لا يصف البشرة، ما يكون شفاف، لأن ما يصفها غير ساتر فوجوده كعدمه، فوجوده كعدمه، من ملبوس مثله في الجمع والأعياد، لأنه لا إجحاف فيه على الميت، ويكره بأعلى من ملبوس مثله، ولو أوصى به، لأنه إضاعة للمال وللنهي عن التغالي في الكفن. رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد، ولفظه لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، ولا ينافي الأمر بتحسينه، بتحسين الكفن، فإن تحسينه بياضه ونظافته وسبوغه وكثافته، لا كونه ثمينا، وولاية شراء الكفن لوارثه. من الذي يتولى شراء الكفن؟ وارثه. اي نعم. وإذا كان أبيض ونظيف وسابغ وكثيف يكفي، ما يشترط أنه يكون المتر بثلاثمائة بأربعمائة. اي نعم. إذا حصل المتر بعشرة وهو يعني أبيض ونظيف وسابغ وكثيف يكفي. اي نعم. قال ما لم يوصي بدونه، أي بدون ملبوس مثله، يعني لو أوصى بأعلى من ملبوس مثله لا تسمع وصيته، لكن لو أوصى بملبوس يعني بدون ملبوس مثله فقد أسقط حقه يسمع، لأن الحق له وقد تركه. فإن أوصى بذلك جاز إجماعا، ونقل أبو البركات الإجماع على جواز الوصية بالثوب الواحد. قال والجديد أفضل، أفضل من العتيق، كفن الجديد أفضل من العتيق كما فعل به صلى الله عليه وسلم، وللأمر بتحسينه رواه مسلم وغيره، وذلك ما لم يوصل الميت بغيره فيمتثل لقول الصديق كفنوني في ثوبي هذين، عليه إزار وعليه له إزار وعليه رداء، قال كفنوني في ثوبي هذين، لأن الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هما للمهلة والتراب، رواه البخاري وغيره. المهلة، إيش المهلة؟ الصديد، الصديد. أي نعم. فالكفن للمهلة والتراب، والجديد أولى، يعني أولى به الحي. نعم. قال والجديد أفضل، فإن لم يكن له أي للميت مال بأن لم يخلف شيئا أو تلف ماله قبل تجهيزه، فكفنه ومؤونة تجهيزه على من؟ على من تلزمه نفقته، ما هو على الورثة، على من تلزمه نفقته، ويأتي ذلك في كتاب النفقات إن شاء الله. نعم. قال لأن من تلزمه نفقته يلزمه نفقته في حال الحياة، فكذا بعد الموت إذا لم يكن له مال، أي فكما أن نفقته تلزمه حال الحياة فكفنه ومؤونة تجهيزه تلزمه بعد الموت، ويجب كفن الرقيق على مالكه. الرقيق ماله مال، فما من يعني يتكلف بكفنه؟ مالكه. أي نعم. الذي تلزمه نفقته مثل أبي، مثل ابنه. أي نعم. إلا الزوج، لا حقس الأبنه، لا يلزمه كفن امرأته، وهو رواية عن أبي حنيفة والشافعي وحكي عن مالك. الحين يعني الله المستعان يأخذن أكثر من حقه. اي نعم. الا الزوج، لكن هي تعطي اكثر من حقه عليها، هي تقدر تقول انا ما يلزم ان يطبخ لك ولا اعجل لك ولا، وهو يقول ما يلزم انني اداويك او اشتري لك دواء، لكن الاحسن ان يتعاونون. اي نعم. فكما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي وفاطمه، فلها يعني خدمه البيت، خدمته في البيت، وله اي نعم ما يجلبه من خير البيت من خارج البيت. قال إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو غنيا. الله المستعان، كما يسمعون، لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت. ما شاء الله، ما أعظم يعني دقة فقه فقهائنا، فأشبهت الأجنبية، وعليه لا يلزمه كفنها ومؤونة تجهيزها وفارقت الرقيق، يعني ما نقيس على الرقيق، لأن يقول نفقته تجب بحق الملك لا بالانتفاع، أما هي نفقتها تجب بحق الانتفاع، يعني لو قالت خلاص أنا ما أمكنك وما ودعاه إلى الفراش ورفضت وراحت لها له متعلية عليه، أصبحت ساقطة النفقة ناشز، لأن نفقتها تجب بالانتفاع. مدى حرمته؟ أي نعم، قال فتكفن من مالها إن كان، وإلا فعلى من تلزمه نفقتها. وعنه رواية أخرى وهي اللي يعني أحسن، يلزمه كفنها، وهو رواية عن مالك وأبي حنيفة والشافعي. قال في المبدع يمكن بعضهم، أي نعم، مثل واحد قالت له زوجته شف فلان كيف رثى زوجته وبكى عليها، قال لها موتي وأبكي عليك أكثر منه. الله المستعان. أنا أردت يعني التمليح وعدم، أي نعم، الملل في الجدية التامة. قال يلزمه كفنها، رواية عن مالك وأبي حنيفة والشافعي. قال في المبدع وهو قول أكثر العلماء، ورجح بأن من تلزمه كسوتها في الحياة يلزمها كفنها بعد الوفاة كالأمة مع السيد. اللهم صل وسلم. قال نعم، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأة ولو غنيا، لأن الكسوة وجبت عليه، هذا التعليم بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت. فإن عدم مال الميت ومن تلزمه نفقته فمن بيت المال، يعني ما فيها حتى تلزمه نفقته وماله ليس له مال، يكفن ويجهز من بيت المال إن كان مسلما، إن كان بشرط أن يكون مسلما وفاقا، يعني وفاقا للأئمة الثلاثة الباقين، لأنه للمصالح، وهذا من أهمها، بيت المال للمصالح العامة، مصالح المسلمين، وهذا من أهمها، وكنفقته، ويكفن بثوب، وفي الفروع وغيره، ويتوجه ثوب من الوقف على الأكفان إن كان، يعني هناك وقوف على الأكفان. وخرج الكافر ولو ذميا فلا يكفن من بيت المال، لأن الذمة إنما أوجبت عصمتهم، فلا نؤذيهم لا لإرفاقهم، أي نعم، يعني لإرفاقهم بعطاء أو بكفن. قال فإن لم يكن، يعني ما في بيت مال منتظم، فعلى المسلمين العالمين بحاله، أي نعم، أي فإن لم يوجد بيت مال فكان هنا تامة، أو وجد وتعذر الأخذ منه، فكفن الميت على المسلمين العالمين بحاله كنفقة الحي وكسوته. قال الشيخ تقي الدين، يعني لعله يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه، وظاهره سواء تركوا جهلا أو عجزا أو بخلا، ولو من ولاة بيت المال. وقال النووي وغيره، لو مات إنسان ولم يوجد ما يكفن به إلا ثوب مع مالك له غير محتاج إليه، لزمه بذله بقيمته كالطعام للمضطر، يعني يعطى قيمته يلزمه ويبذل الثوب الزايد. قال فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله لما فيه من المنة عليه وعليهم، وكذا لو تبرع به أجنبي، يعني لو تبرع بالكفن أو بالتجهيز أجنبي، أو تبرع به بعض الورثة، بقية الورثة لا يلزمهم قبول تبرعه، بل يقولون نحن جميعا نشترك. أي نعم، ليه؟ لأن فيه منة سيمن عليهم هذا، أو فيه منة على كل حال عليه وعليهم. أي نعم، وهذا مثله لو أن شخصا يعني لم يحج فتبرع له شخص بنفقة حج لا يلزمه قبولها، وإن قبلها تملك هذا المتبرع به أصبح يعني من أهل الوجوب. أي نعم، لكن واحد من الورثة تبرع وكفنه ودفن، وبقية الورثة ما قبلوا هذا التبرع، هل ينبشونه بعد دفنه ويسلبونه؟ ها، شوف يعني سبحان الله، المسائل احنا نقول دقيقة ولكن قد تقع. وشخص قال أنا كل ما سمعت صلاة فاقد الطهورين عجزت عن تصوره، قال فحبست في زنزانة فلم أجد لا ماء ولا ترى، فصليت بحالي وتذكرت كلا إجازة صلاة فاقد الطهورين. أي نعم، فقد تحصل. أي نعم، قال أي نعم، لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه، لأنه ليس في تبقيته إسقاط حق مملوك لأحد منهم، وإنما حق للمتبرع لا دخل لأحد فيه. ومن نبش وسرق كفنه كفن من تركته ثانيا وثالثا، ولو قسمت التركة ما لم تصرف في دين أو وصية. نسأل الله العافية. شخص جاء إلى معبر الرؤيا قال أنا رأيت في المنام أنني أكل بياض البيض وأترك صفارة، فقال أنت لص تشرق الأكفان، فوجدوه كذلك. أي نعم، يعني يوجد من يشرق الأكفان، نسأل الله السلامة. أي نعم، قال وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله، فإن لم يكن له مال كفنوه ورجعوا على تركته، أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع. الغالب أنهم لا ينوون الرجوع، الحمد لله المسلمين كرماء، أي أو رجعوا على من تلزمه نفقته لوجوبه عليه إن نووا الرجوع في ذلك ولو لم يستأذن الحاكم. لكن أحضرت النفوس الشح، قد يكون هناك مشاحة، فالفصل هو في الفقه الشرعي. ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، البيض التي لونها البياض، لقوله وكفنوا فيها موتاكم، ولابن ماجه أحسنوا ما زرتم الله في قبوركم البياض. واستمر عليه عمل الصحابة ومن بعدهم، واستحبابه مجمع عليه، والقطن بضم القاف وسكون الطاء وتحرك، يعني تحرك الطاء قطن معروف، وظاهر نعم القطن نعم وظاهر عبارته ولو كان عليه دين أو في الورثة صغير، وهو ظاهر كلام الأصحاب. وقيل تقدم الثلاثة على الإرث والوصية للدين، اختاره المحرر وجزم به أبو المعالي. قام المحمود الذي وعد إنك لا تخلق رب الغد. قال ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض، يعني من قطن، يعني لو كان عليه دين، ظاهر العبارة. قيل تقدم الثلاثة، ثلاثة يعني ثلاثة الأثواء على الإرث والوصية للدين، اختاره في المحرر وجزم به أبو المعالي. قال لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض، سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا، متفق عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال أحمد صح الأحاديث في كفن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة، لأنها أعلم من غيرها. وقال الترمذي قد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة صح الروايات التي رويت في كفنه، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم. وقال الحاكم وغيره تواترت الأخبار عن علي وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن مغفل وعائشة في تكفينه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. شوي دعوة، خلوه يبي يجي الحين. قال نعم تواترت، وقال الحاكم وغيره تواترت الأخبار عن علي وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن مغفل وعائشة في تكفينه صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، أي لم يكن في أكفانه قميص ولا عمامة، وإنما كفن في 3 أثواب، وهو المستحب عند جماهير العلماء، ولا يكره إن جعل فيها قميص لقصة ابن أبي ولا عمامة. قصة ابن أبي ابن عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي جاء ابنه وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصا أن يعني يكفن به أباه، نعم، ولا عمامة لفعل ابن عمر، نعم، يعني لا يكره لأن ابن عمر أيضا فعل هذا. والسحولية بضم أوله ويروى بفتحه نسبة إلى سحول قرية باليمن، وقيل بالفتح سحولية المدينة، وبالضم الثياب جمع سحل وهو الأبيض النقي، ولا يكون إلا من قطن، ولفظ جدد ليست في الصحيحين، وفي رواية لهما من كرسف أي قطن، واليمانية بتخفيف الياء منسوب إلى اليمن، وليست الياء للنسبة إذ الألف عوض عنها. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة والفقه في الدين، وأن يتغمدنا بعفوه ورحمته ويلحقنا جميعا بالصالحين.